أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 47: لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس. فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية على المبنى لا يجوز مسها إلا من وراء الثوب، هنا مطلبان في الحقيقة: النظر إلى وجه الأجنبية، هذا تقدم بحث أنه يجوز أو لا يجوز، تقدم في أحكام الستر والنظر، واختار هناك بعض الفقهاء أنه يجوز، واختار البعض الآخر أنه لا يجوز، ورجحنا نحن عدم الجواز فيما تقدم. بناء على الجواز، لو قلنا يجوز، هل هناك قاعدة تدل على الملازمة بين جواز النظر وجواز اللمس؟ من دون ضرورات الكلام يا إخوان، من دون أي شيء، هل هناك قاعدة تدل على أن ما جاز النظر إليه جاز لمسه أو لا؟ لا كلام بين الفقهاء من حيث الفتوى، بل هو من أبرز الموارد المجمع عليها في الطائفة، بل لعله بين المسلمين أيضا مو بس في الطائفة، في أنه لا يجوز لمس أي عضو بالمباشرة طبعا من المرأة الأجنبية غير المحرم. إنما الكلام، كل الكلام في الدليل على هذا الحكم الاجتهادي، الدليل الاجتهادي، فإنه دل الدليل الاجتهادي على عدم جواز المصافحة. ورد الدليل في المصافحة، ما ورد في مطلق اللمس. الأدلة وهي الروايات، وتقدمت معنا قبل عدة مسائل قبل التعطيل حتما نسيناها، دلت على أنه المصافحة لا تجوز. أما لمس العين، لمس الأذن، لمس الواجه، لمس الأنف، لا بشهوة ولا بأي شيء، هل لا يجوز؟ ما في دليل خاص، وما عندنا دليل في الآيات والروايات عام لا يجوز للرجل والمرأة أن يلمس أي واحد منهما الآخر على الإطلاق.
يعني هذا أمر مصافحة على المصافحة.
فالمصافحة التي هي أقل قد يقال، ها؟ من قال أقل؟ أو في الكلام؟
لا، بالنسبة لعضو آخر.
ها؟ أشد إيه؟ بس افترض واحد يمزح مع بنت 10 سنين مثلا، هو رجل كبير، من قال بأن أنف هكذا مثلا حركة بسيطة في الأنف أشد من المصافحة؟
يمس شعره،
ها؟
يمس الشعر
اليد من باب
الإثارة. على كل حال، الحكم من حيث النتيجة يا إخوان مسلم فقهيا، مسلم عند المسلمين مو بس عند شيعة أهل البيت عليهم السلام، وأن استثناء الوجه والكفين استثناء من النظر فقط. نعم، من استدل بفحوى هذه الروايات والملازمة العرفية اللي هي خفية في بعض المصادق، انصافا خفية في بعض المصادق، فبها ونعمت بالنسبة لروايات المصافحة. من لم يستدل بها فعليه أن يرضخ للتسالم الفقهي لدى كافة المسلمين في عدم جواز اللمس. هنا ما نتحدث عن جواز أو عدم جواز اللمس، أصل عدم جواز اللمس مفروغ منه، واضح من الواضحات في الفقه، إنما الكلام هل يستثنى ما استثني نظرا، هل يستثنى لمسا أم لا يستثنى. أقول هذه المسألة يا إخوان كان الأولى أن تذكر هناك أيضا عند الاستثناء من أحكام الستر والنظر واللمس، ليش أجلت وزجت بين مسائل بعيدة عنها؟ هذا خلل في التنظيم، في تنظيم الكتاب.
الجسم، الجزء المبين يعني.
لا 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 لا،
متصل يعني،
متصل الوجه يا أخي، الكلام في الوجه، الوجه المبان يعني،
لا قصدي إنه مش رأس مبان،
لا 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 لا، الكلام من المرأة نفسها. لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس. فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية، إذا لم نقل بالجواز واضح بعد، ما في مجال لشبهة أنه يجوز المس. لا يجوز مسها إلا من وراء الثوب. ليش قال من وراء الثوب؟ باعتبار أن الدليل قصر. إذا دليل تلك الروايات فهي ظاهرة في المصافحة المباشر، وورد في بعضها أنه من وراء الثوب، لا بأس به في تلك الروايات، مضافا إلى أنه مقتضى أصالة الجواز من وراء الثوب، فإن وراء الثوب ليس لمسا. وبالنسبة لغير اليدين، الدليل اللي هو الإجماع، الإجماع القدر المتيقن، واضح أنه من دون حجاب، مع الحجاب بلا شك ولا ريب يجوز حينئذ اللمس. في العضو المبان محل كلام، قلنا تغير موضوع. إذا تغير موضوع، إذا آمنا بأنه تغير موضوع يجوز لمسه كما يجوز مالي، باعتبار أن الاصحاب لا يجري، قلنا وأصالة الحل تجري، أصالة الجواز تجري، ما في دليل على الامتناع. وأدلة المصافحة، المصافحة للمرأة مو ليدها المقطوعة في الأرض، واضح أن الموضوع مختلف. الكلام هنا في المتصل واضح. المسألة 48 بعد المسألة ما فيها شيء حتى واحد يطيل يعني فيها، واضحة جدا. إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس، أو اللمس دون النظر، يجب الاقتصار على ما اضطر إليه. الطبيب ما مضطرها، من المضطر؟ المعالج، المرأة، أو العكس إذا هو المعالج والمرأة هي الطبيبة وما في غيرها. فلا يجوز الآخر بجوازه، واضح جدا ما دام أسسنا أن النظر حرمته مستقلة عن اللمس، واللمس حرمته مستقلة عن النظر، فهما موضوعان مستقلان. فإذا رفع ما اضطروا إليه في أحدهما دون الآخر، من الواضح أنه يجوز. وهالمسألة بحثناها سابقا يا إخوان، بس مو بهذا الشكل. هناك بحثنا في أن الاضطرار كيف يجيز للطبيب أن يعالج، مع أن الطبيب غير مضطر والمفروض يحرم عليه النظر، هي مضطرة فهي يجوز لها أن تمكنه من النظر.
هو مضطر للعلاج،
هو ما مضطر للعلاج، هو مو مضطر لعلاجها. كيف مضطر؟
مضطر للنظر إذا
أراد العلاج. لا يمكن العلاج من دون نظر، لكن أصل علاجها مضطر، شو يصير عليه إذا ما عالجها والله؟ ها؟ قلنا توجد ملازمة عرفية آنذاك واضحة جدا بين تجويز الكشف له وجواز النظر منه. لا معنى لتجويز الكشف له وعدم جواز النظر منه. تقدم بحث المسألة وأطلنا فيها، بعد المسألة اللي أطلنا فيها ما في داعي من جديد، غاية ما هنالك. المسألة ليش جاء بها؟ معنى الأصل رافعية الاضطرار للحكم الأولي تحدثنا عنها حتى بالنسبة لغير المضطر بالملازمة العرفية، وكان في روايات خاصة أيضا هنا. وقلنا بعضها قد يستظهر منها التعميم، فإنه أرفق أو لأنه أرفق بها. لكن على كل حال، وهذه لم تصح هناك، فاقتصرنا على عنوان الاضطرار، لكن إنما ذكرت في المقام لبيان أن الضرورات تقدر بقدر، وهذا واضح باعتبار أن الاضطرار حكم ثانوي. الاضطرار للنظر لا يجوز اللمس غير المضطر إليه. نعم، إذا توقف العلاج المضطر إليه على اللمس والنظر معا كما هو في غالب حالات العلاج جاز الأضرار. المسألة 49 يكره اختلاط النساء بالرجال.
الأمر اللي يلعب مثلا بعض النساء لا تضرب،
ها؟
بدون لمس أو تلبس شوفنا من النايلون،
ما في مشكلة إذا نظرت إلى ما يجوز لها النظر إليه.
لا تضرب الأمر إيه؟
بالي إذا قلنا لا يجوز النظر إلى العضد من قبل المرأة، وتوقف ضرب الإبرة على النظر. على كل حال إذا قلنا يجوز كما هو رأي السيد الخوي أنه يجوز، لكن ما بين الصمة والركبة لا يجوز، فحينئذ يجوز. إذا قلنا لا يجوز النظر إلى أي شيء من أعضائه حتى الوجه والشعر كما يفتش من الفقهاء منهم السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه بالي، فحينئذ لا يجوز مع وجود المماثل وعدم الاضطراب. وإذا قلنا يجوز الكشف لكن لا يجوز لها النظر، فهو يسوي تكليف وهي تسوي تكليف. يكره اختلاط النساء بالرجال، هذه قضية المشاية تدخل هنا بنحو من الحق.
الحج هم يدخلون على استثناء.
لا الحج واجب، الحج واجب.
لا بس ما وجد بهذه
الكيفية،
وجد. بس هل
أي حج؟ الحج قطعا وجب بهذه الكيفية. كيف تطوف؟ حتى في زمن النبي كانت النساء والرجال تطوف، ما كان في أوقات
مخصوص. لو صار يعني طريقة معينة
بلا شك أفضل أحسن. بس من أول الحج من أوله بهالطريقة صحيح. يكره اختلاط النساء بالرجال ولهن حضور، هكذا العبارة، ولهن حضور الجمعة والجماعة. قال إلا للعجائز، ها في الأولى. طيب شو ظاهر ولهن؟ يعني هؤلاء النسوة اللائي يكره لهن الاختلاط بالرجال لهن حضور الجمعة والجماعات، كأن حضور الجمعة والجماعات مستثنى من الكره. هذا ظاهر العبارة، مع أن المراد مو هذا قطعا. أحسنتم. يكره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز.
وللعجائز حضور الجمعة
ولهن.
السيد الخوي اقترح أن يكون بالفاء مو بالواو. فلهن حضور الجمعة والجماعات، يعني لهن أن يفعلن ما يقتضي الاختلاط، لأن الاختلاط أساسا مو مكروه بالنسبة لهن. وسيأتي أن القضية برمتها خاضعة للروايات يا إخوان. الروايات في الباب 132 والباب 136 من أبواب مقدمات النكاح. الجزء 20 باب كراهة خروج النساء واختلاطهن بالرجال. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى من جديد الخزاز هذا مو العطار، عن غياث بن إبراهيم ثقة عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية موثقة ما فيها مشكلة، قال قال أمير المؤمنين عليه السلام: يا أهل العراق، نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق. يدافعن ما مقصود يا إخوان أن قصدهن التحرش بالرجال، لا طبعا ليس هذا. أن الرجال أماكن مزدحمة، أسواق مزدحمة، وأن النساء يدخلن في هذا الزحام، فطبيعي أن يدافعن الرجال كما يدافعونهن، يعني كما أن الرجال يدافعون. هو المحل محل تدافع أساسا، مو أنهن يعني نساء من نوع خاص والله جايات حتى يدافع عن الرجال، لا، ما ليس المقصود التحرش. المقصود من هذا أنهم أنهن يدخلن مدخلا
يتدافعن،
محله محل التدافع أساسا، محل ازدحام.
إلا نقول الزحمة
كلها. أي هذا المقصود. إلا شنو يدافعنا يعني يتعمدنا الدفع؟ هذا حرام، وهذا فد شيء يعني. صفحة
كم؟
صفحة 235.
إذا ازدحامت كلش ويصير مع التدافع مع الرجل.
جيد، بعد أكثر تطرح القضية. نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحون؟ واضح يريد النهي عن هذا الأمر. نهي الرجال، نهي النساء بنهي رجالهن، لأن النساء قيدهن في يد الرجال، سواء الرجال كنا أزواجا كانوا أزواجا أو كانوا إخوانا أو آباءا.
قيدهن في كذا
حصارنا للأسف. بس مو بس بالعراق صح؟ يكون أينما كان. بالعراق قد يكون أكثر أحسن من غيره في هذه الجهة. بلي.
على غيرة لكم
في. وفي رواية البرقي في المحاسن كأنها مرسلة. نفس الرواية وقال لعن الله من لا يغار. اللي ما عنده غير يعني على زوجته أو بنته. قال الكليني وفي حديث آخر أن أمير المؤمنين عليه السلام قال أما تستحيون ولا تغارون نساؤكم يخرجن إلى الأسواق ويزاحمن العلوج باعتبار أن السوق يحضره أهل البلد ويحضره العمال والعمال كانت حالة شائعة ذاك الوقت العبيد وغيره. جيد هذا الرواية 134 واضح روايتان تدلان على الردع والنهي بشدة عن هذا الأمر لكن ما يدلل على الحرمة طبعا ما في لغة حرمة أما تستحون أما تغارون هذا استثارة الهمم يعني وعلى هذا الأساس يعني ليحث الرجال على منع النساء وهو يستفاد منه بلغة عرفية واضح يستفاد منه الكرام بلا شك ولا ريب
يعني
ما
يستفاد الحرمة شيخ
لا حرمة شيخ
طريقة
التعبير
على تستحون
على غيرة لكم أشرني لا أي شيء لا لغة الطح الحظ على المنع فلو كان مباحا كيف يحظهم على منعهم قطعا أدنى درجات الكراهة بس هذه يستفاد منها شيء آخر وهو أن الرجل له أن يمنع المرأة من بعض الأمور أنا ما يقال بأن الرجل ما إلى ولاية على زوجته تطلع وما تطلع من البيت واضح جدا أن أمير المؤمنين عندما يقول لهم هذا يعني في رتبة سابقة لكم حق في منعهن وإلا إذا ما لكم حق في منعهن كيف يحضهم على المنع يعني يحضهم على الإرهاب
هذا
بالنسبة لهم بالي عدم الغيرة شو المشكلة الغيرة درجات خويا الغيرة واللعنهم درجة نفس الشيء ملعون من بات وحده ملعون من بات على رحب من غير محدد
اللعن مرد مرسلة
ها؟ رواية ثانية
مرسلة
لا الأولى ها قصدك اللعن ما ورد في الرواية المعتبرة الرواية 136 الباب 136 باب كراهة خروج النساء إلى العيدين والجمعة إلا للعجائز محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان بن مسلم عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام رواية معتبرة عن خروج النساء في العيدين فقال لا إلا العجوز عليها من قلاها يعني الخفين واضح وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد طبعا خروجها مو لصلاة العيدين في العيدين عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن يونس بن يعقوب لا خروجها في العيدين ما قال للعيدين ها لو قال للعيدين بلك لا في العيدين الناس كلها تطلع بعد أيام فرح بلي يشمل الصلاة على إطلاقه بلي وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله اللي هو البرقي عن محمد بن علي عبر عن هذه الرواية بأنها الموثقة مع أن محمد بن علي في هذا مشترك بين محمد بن علي بن محبوب ومحمد بن علي الصيرة في أبي سمينة جزم السيد الخوئي هنا بأنه أبو سمينة نعم البرقي يروي عن أبي سمينة لكن يروي عن ابن محبوب أيضا ليش نجزم بأنه أبو سمينة
أكثر لعله يروي عن
البرقي يروي عن الاثنين بشكل معتد به وعن ثالث ربما أيضا ومحمد بن علي الصيرفي أبو سمينة رمي بالغلو وهو ضعيف الرجل عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة فقال لا إلا امرأة مسنة كبيرة السن بعد واضح فعلى هذا الأساس يا إخوان واضح جدا أن المستثنى هو كبيرة السن، فعليه يجب أن تتبدل عبارة الرواية: يكره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز فلهن حضور الجمعة والجماعة. طبعا التعبير بلهن أيضا مو التعبير، لأنه كأن غيرهن ليس لهن، مع أنه يجوز، ليس لهن يعني حرام منع، مع أنه لا يوجد منع للمرأة من أن تحضر الجمعة، إذا حضرت وصلت تجزئها أيضا عن الظهر بالاتفاق بناء على مشروعية الجمعة طبعا في طول ذاك الحكم في عصر الغيبة. وعلى هذا الأساس فليس لهن ولهن تعبيرهم مهم، مع أنه مو مراد أنه ليس لهن بمعنى تبطل صلاتهن، ولهن حضور الجمعة والجماعات، مع أن النص وارد وين؟ وارد في العيد،
يعني النص في العيد العيد الجماعة
فيقال بأن الجماعات عبر به لأن العيد أبرز مصادق شدة الجماعة، ففي غير العيد يقل الاجتماع، يوجد اجتماع لكن أقل يكون. أقول قد ينظر إلى أن العيد من حق الإنسان هم أن يخرج، قد يتساهل في العيد ما لا يتساهل في غيره، كما تسهل في الأعراس مثلا قياس مع الفرق، لكن قد يقال بأن العيد إنما يباح لأنه مناسبة سنوية للفرحة والسرور وإظهار الحضور، فقد الشارع لقوة ملاك الخروج في العيد يبيح، وهذا لا يعني أن الجماعة الأخرى أيضا كذلك، هذا محتمل. فالتعبير بالعيدين كما عبر في الروايات لا بأس به، أحسن، لأن الإباحة للمرأة المسنة في أن تخرج للعيد لا يعني أنه لا يكره لها أن تخرج لمجتمعات الرجال في غير العيد كما في السوق، لا يعني هذا بطبيعة الحال.
ليش؟
لأن
الرواية تقول لا يجوز، بينما
أنا أقول
يكره.
ما قالت لا يجوز.
الرواية
تقول لا يجوز. ما قالت لا يجوز، وين قالت لا يجوز؟ سألت أبا عبد الله عن خروج النساء في العيدين فقال لا، إلا العجوز. لا لو بقينا ولا ظاهرة في الحرمة بلا شك. بل.
إذا أنا فين الخصوصية بعد جانب.
للعيد. كيف ننفي الخصوصية؟ من جيبنا؟ لا يا أخي، العيد مناسبة للتبريكات، الجيران يتباركون حتى لو ما كانوا أرحام، نساء ورجال، فقد يكون مصلحة التسهيل في العيدين على المؤمنين له خصوصية، يوم في السنة في مصلحة في التسهيل، قد لا تكون هذه المصلحة موجودة في أيام السنة الأخرى، هذا احتمال قائم على كل حال.
بس
الإسلام ندب إلى التظاهر في العيد إلى 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 قد يتساهل بنسبة معينة مع النساء المسنات.
الإسلام بعد ندب للتظاهر
حوائج المؤمنين. ها أحسنتوا، إذا أنتم مو مطلق الجماعات، تقبلون أنه مو مطلق الجماعات، هو إشكالنا على التعميم لمطلق الجماعات.
بس
ثم شو مرادة من الجماعات؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني شو مرادة من الجماعات؟ ظاهره صلاة الجماعة، ما قال إلى التجمعات، قال إلى الجماعات، جمع جماعة، والظاهر والله العالم أنه مراد صلاة الجماعة بقرينة الجمعة والجماعة. والله العالم. فإذا مراد خصوص صلاة الجماعة فنقول له وين العيدين؟ ما ذكره، يجب أن تذكر العيدين لأنه النص ورد في العيدين أساسا، النص الصحيح اتفاقا ورد في العيدين، ما ورد في الجمعة. الذي ورد في الجمعة هو النص اللي فيه ضعف،
فنفى الخصوصية وعممها للجماعة،
قال عن خروج النساء في العيدين قال لا إلا العجوز. الرواية الثانية اللي فيها محمد بن علي اللي هو احتمال كبير أن يكون الصيرفي في العيدين والجمعة،
بس
بلحاظ
مثلا الزحام يشترك العيدين مع بقية الجماعة.
أي يشترك، نعم يشترك، لكن إذا احتملنا خصوصية العيدين هذا قلنا إذا بقي محتملا. لا، هسه على الجماعات قد لا يقال محتمل باعتبار النساء يصلين على صفحة واحدة، نفس الخروج في حد نفسه، بس أن تكون في معرض الرؤية ولا أثناء الصلاة المرأة تصلي منفردة عن الرجال، ما تصلي بين الرجال كما هو واضح.
حتى في العيدين نفس الشيء.
في العيدين لا، الخروج مو لصلاة العيدين قلنا، الخروج في العيدين تخرج إلى السوق، تخرج إلى أماكن التجمع، إلى الفرحة.
قلنا تشمل الصلاة
هي المسنة يعني باقي لها عيد، هي الشابة اللي تحتاج الخروج في العيد.
الشعلاج
يبقى
الشعب كل يوم
عند عيد
هذه بس.
على كل
حال. معنويات
هذا المسألة 49. المسألة 50. هذه مسألة مهمة يا إخوان اليوم.
يشمل
أي جماعة أو لا لا مطلق مطلقا يشمل كل كل من هو ليس محرما. كل من هو ليس.
واحد اختلاف جماعة.
لا لا لا. الخروج الى الجماعه مقصود خروج الى المجتمع
الاقارباء والعام والعام
بالي جماعه مو جماعه يعني ذولا اذا كانوا 20 واحد قاعدين يحتفلون بالعيد
الروايات التي قرات
هذه الحوار
لا مو الاحتكاك الجسدي
لا مو الاحتكاك الجسدي ما مقصود
انت تعبر بيديك احتكاك جسدي المسألة 50 المسألة 50 مهمة يا اخوان وفيها بحث علمي مهم اليوم نقرأها ونبينها فقط إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة 10 نساء أنا أعرف أن 3 منهم أخواتي من الرضاعة لكن ما شايف في حياتي ها؟ كم جيد وجب والكل 10 في مكان ملبسة على رؤوسهم وجب الاجتناب عن الجميع باعتبار أن النظر مواجب ولكن النظر إلى كلك حرام من الواضح جدا يوجد حكم تكليفي الشبهة محصورة وما في انحلال لا حقيقي ولا حكمي لا لا نتكلم عن من كشفنا رؤوسهم نتكلم عن شيء واضح أنه يحرم النظر إليه مكشوفات الرؤوس لا يا أخي واضح أن المراد لما يحرم النظر إليه هو صاحب العروة كان يحرم النظر مطلقا بالي احنا نقول الان ما الا داعي نجيب صراع جانبي اقول ما يحرم النظر اليه اذا كشفنا بما يحرم النظر اليه واضح جدا انه يجب اجتناب الجميع مقدمة علمية لامتثال التكليف القطعي المعلوم وكذا بالنسبة الى من يجب التستر عنه ومن لا يجب بالنسبة إليها هي العكس أيضا فيما لو اشتبه من تجب عليها يجب عليها أن تتستر عنه بمن لا تجب يجب عليها أن تتستر 3-4 يتشابهون ما تدري منه أقوها من زمان ما شايفته وإن كانت الشبهة غير محصورة أو بدوية انتبهوا يا أخوان شبهة غير محصورة أنا أدري أكو امرأة في هالبلد يجوز لي أن أطوي لا شعر أو بدوية أشك في أصل وجود امرأة لا يجوز لي النظر إليها في هذه الغرفة منكشفة يجوز لي ابتداء أن أدخل وأنظر أو لا وجيد فإن شك في كونه مماثلا أو لا مماثلا او لا يعني شك في كونها رجل او امراه
شعر طويل
اذا رجل يجوز النظر في غير العورات طبعا واذا ليس مماثلا فلا يجوز النظر او شك في كونه من المحارم النسبيه او لا واضح جدا فالظاهر وجوب الاجتناب الظاهر وجوب الاجتناب
ما
لنا شغل بالعلم الاجمالي هنا كلام الشبهة البدوية صار
يريد يتبين يشوف هاي الشكل
أو بدوية. في البدوية فإن شك في كونه مماثلا أو لا، أو شك في كونه من المحارم النسبية أو لا، فالظاهر وجوب الاجتناب. ليش؟ أنا أحتمل أن اللي رح يقع عليه نظري عندما أدخل رجل مو امرأة،
وأحتمل
أمن أنه امرأة، وما عندي علم إجمالي بحسب الفرض هنا. يقول يجب الاجتناب. ليش ما تشغل براءة هنا؟ رح يجي إن شاء الله، حيجي هو عنده كلام خور. أو شك في كونه من المحارم النسبية أو لا، يشك في أصل حرمة النظر إلى المرأة الجالسة في الداخل. احتمال هي خالته، واحتمال هي بنت خالته، من زمان ما شايف خالته وبنتها، ما يميز خالته من بنته. فالظاهر وجوب الاجتناب. ليش؟ لأن الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر الوجود، يعني يحرم النظر مطلقا إلا أن يكون المنظور إليه مماثلا، إلا أن يكون المنظور إليه محرما. فالأصل الأول اللفظي، الأصل الأول اللفظي هو حرمة النظر، إلا أن يثبت أن المنظور إليه يجوز النظر إليه، فلا يكون المورد مجرى للبراءة. ليش لا يكون؟ ليش ما يكون مجرى؟ سنشرح المسألة أول مرة. ليش ما يكون مجرى للبراءة؟ لوجود الدليل اللفظي في المقام. وكيف يجوز؟ وكيف يجوز النظر مع الشك؟ لو جوزناه فيقال لا يجوز إلا من باب التمسك بالعام في الشبهة مصداقية. هسه تشوف. قال: لأن الظاهر من آية وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي، فيوجد شيء أصل أول اسمه حرمة النظر، وهو كونه مماثلا أو من المحارم، فمع الشك يعمل بمقتضى
العموم.
مع الشك يعمل بمقتضى العموم، عموم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصار، لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية، لأن المورد شبهة مصداقية للعموم حينئذ، بل استفادة شرطية الجواز بالمماثلة أو المحرمية أو نحو ذلك من العناوين المجوزة للنظر، الزوجية مثلا، فيما لو شك أنها زوجته أو ليست زوجته. فليس التخصيص في المقام من قبيل التنويع. ما أدري عندنا شيء اسمه تخصيص مو تنويع؟ يجي إن شاء الله. حتى يكون من موارد أصل البراءة، بل من قبيل المقتضي
والمانع.
رح يجي إن شاء الله أنه يصير، حتما يصير، لأن ما عندنا تخصيص غير تنويع. وإذا شك في كونها زوجة أو لا، فيجري مضافا إلى ما ذكر من رجوعه إلى الشك في الشرط أصالة عدم حدوث الزوجية، أصالة عدم حدوث الزوجية شيء زائد يجري في المقام. طب ليش يجري أصالة عدم حدوث الزوجية مع وجود دليل لفظي يشمل محل الكلام؟ لأن المفروض أن جواز النظر مشروط بعنوان خاص، فما إلى ما داعي بعد الأصل يجري مع دليل اجتهادي، لأن المورد من موارد مصداق، أنت قلت مشبهة مصداقية للدليل الاجتهادي، لكن المفروض مراده لو لم يكن الدليل الاجتهاد الشامل لمحل الكلام أصالة عدم حدوث الزوجية. يا سبحان الله، وذيك العناوين هم أصالة عدم حدوثها بنحو العدم الأزلي، ليش ما يجري أيضا هناك؟ يجري أصالة عدم حدوث الانتساب الأمي لأختي ما أدري شنو كله من باب العدم الأزلي، هذا من باب النعت، بس ذاك من باب العدم الأزلي أيضا يجري. وكذا لو شك في المحرمية من باب الرضاع أيضا يجري الدليل الاجتهادي ويجري أصالة عدم حصول الرضا، أو هذا مو عدم أزلي، عدم نعتي واضح. نعم لو شك في كون المنظور إليه أو الناظر فيما لو كان هو منظور إليه حتى يجوز له التكشف حيوانا أو إنسانا فالظاهر عدم وجوب الاحتياط. سمع خشخشة شك أن اللي ده يطلع عليه من الشباك حيوان أو إنسان وهو عاري مثلا، لانصراف عموم وجوب الغض إلى خصوص
الإنسان.
وإن كان الشك في كونه بالغا أو صبيا أو طفلا مميزا أو غير مميز فبوجوب الاحتياط وجهان، من العموم على الوجه الذي ذكرنا ومن إمكان دعوى الانصراف، والأظهر الأول أن العموم يشمله وأن هذا الانصراف ليس انصرافا حقيقيا. هذا كل مسألة واحدة بلي هو العروة في كثير من هذا، بس في العبادات أقل، بالمعاملات كلها استدلالات. طب جيد، هذه هي المسألة. هالمسألة تحتاج بحث دقيق يا إخوان، يأتي بحثها إن شاء الله ابتداء من يوم السبت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.